السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن القصص، وهي إن شاء الله سلسلة من سلاسل مشروع القصص علم وعمل الذي نتناول فيه قصص الوحي الشريف علما وعملا. طيب، ايه هو العنوان بالضبط؟ ما الذي يحمل هذا العنوان؟ يعني لازلنا نرجئ هذه المسألة ونتناول المسألة، في رأيي انها اكثر أهمية وستساعدنا كثيرا ان شاء الله في التناول العلمي والعملي القصة التي سندرسها في هذه السلسلة. طيب، كنا ختمنا الحلقة اللي فاتت بحديث عن مسألة مهمة، وهي مسألة كيفية التعامل مع القصة اللي جت في الوحي، سواء كان في القرآن أو السنة، وإيه الآليات أو الخطوات العملية بالضبط. احنا قلنا إن في مدخلات وفي مخرجات وفي عمليات، والعمليات دي المفروض إنها عبارة عن خطوات، خطوة وراء خطوة. وكلمنا عن خطوة حسن الفهم، وكلمنا عن خطوة تحديد العبرة العقلية الرئيسية، أو أبرز ما ينبغي علينا فعله، أو سموها زي ما تسموها، لكن احنا بنؤثر عبارة الوحي. طيب، وده مجرد تحديد، وقلنا إلى حد كبير ده دور العقل، ماشي، بعيدا عن العقل فين بالضبط، بس ده دور العقل. طيب، المفروض دلوقتي ان احنا هيبدأ شق تاني وهو دور القلب، هيبدأ شق تاني وهو دور القلب. احنا كده في الاعتبار، يعني احنا تفكرنا عشان نفهم، يعني لاحظوا ان احنا التفكر هيبقى حاضر معانا طول الوقت، تفكرنا عشان نفهم، وتفكرنا عشان نطلع العبرة الرئيسية، العبرة العقلية الرئيسية، وهنتفكر تاني بقى بس تدبرا عشان تحصل العبرة القلبية. ايه عبرة عقلية وعبرة قلبية؟ طب نسمع كده مع بعض كلام الطبري. الطبري بيقول ايه؟ لقد كان في قصص يوسف واخوته عبرة لأهل الحجاء والعقول يعتبرون بها وموعظة يتعظون بها. يعني اذا دلوقتي هو الطبري بيقسم الامر، يعني ظاهر كلامه يقسمه المعنين، لان فيه عبرة يعتبرون بها اصحاب العقول اللي احنا بنسميه العبرة العقلية، وموعظة يتعظون بها، والموعظة طبعا واضح انها مسألة قلبية مش مسألة عقلية. حتى القرطبي في تعليقه على العبرة يقول اي فكرة وتذكرة وعظة، فكرة عقلية وتذكرة وعظة، خلاص، لان هو الاعتبار او العبرة جاية منين؟ هي جاية من العبور، جاية من العبور. يعني ان انا اخلي المعنى اللي حضر في القصة دي يعبر من القصة ليه، فيعبر من القصة ليه معرفة، علما، فهما، عرفت المعنى. طيب، وبعد كده يعبر ليه على المستوى القلبي فيحدث الاثر للتعاظ او الانزجار او التذكر. تمام كده؟ فيعني فكرة الاعتبار ان في شق عقلي اللي هو تحديد الحاجة بالضبط اللي حصلت هنا، الدرس المستفاد، الامر الذي ينبغي ان نخرج به، ابرز عمل ينبغي ان اقوم به، وبعد كده الكلام ده نفسه بقى انا اتدبره تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، فيحصل لي بعد كده للتعاظ او الانزجار او التذكر، وكده تبقى حصلت العبرة بشقيها. تمام؟ حتى ابن عادل بيقول الاعتبار عبارة عن العبور من الطريق المعلومة الى الطريق المجهولة، والمراد منه التأمل والتفكر. طيب، احنا انهينا دور العقل او ما نسميه في مشروعنا المستشار، وهنروح على دور القلب وما نسميه في مشروعنا الملك. القلب ليه دور؟ لازم نفهم ان اخبار السابقين وقصصهم المفترض ان بيخاطب بها القلب. يعني مثلا ربنا في سورة قاف يقول ايه؟ يقول وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ربنا اتكلم بقى عن قرون كتيرة تم اهلاكها وكانت اشد بطشا من هؤلاء القوم، وما كانش لهم مفر من الكلام ده، مجموعة من القصص. ولذلك قال بعدها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني هذا الذي حصل لهؤلاء متى يحدث الذكرى، متى يتذكر به الإنسان وينتفع به؟ لما يكون له قلب أو يلقي السمع وهو شهيد. خلاص، يعني هنا ده تأكيد على دور القلب في مسألة التعامل مع القصص، تمام، والانتفاع الكامل بها، وخصوصا مسألة الشهود، إنسان يشهد نفسه في الحالة دي. كمان ربنا في سورة الحاقة بيقول لنا إيه؟ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ده كان في قصة مين؟ في قصة سيدنا نوح. طيب ربنا قال بعدها مباشرة: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يعني الأخبار دي نفسها والقصص دي المفروض تتلقى بالقلب، وتعيها أذن واعية. إيه الأذن دي؟ أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. ده كلام قتادة، وابن زيد يقول: إنما تعي القلوب ما تسمع الآذان من الخير والشر من باب الوعي. يعني الأذن الواعية اللي هي أذن القلب التي تعي هذا الكلام، تعيه تفهما وتعيه تدبرا، دي الأذن الواعية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الآيتين دول بس فيهم إشارة، بس عشان بعض الناس ربما يستغرب الكلام، يقول الكلام ده بتجيبوه منين وبتخترعوه إزاي؟ لا، ده في توجيه واضح إلى إن القصص ينبغي أن تتلقى بالقلب، مش بس على المستوى العقلي ومستوى فهمها والاستمتاع بها، ينبغي أن تتلقى بالقلب. طب إيه اللي هيحصل بقى لما القلب يتلقاها؟ هيحصل حاجتين في منتهى الأهمية، هنقولهم باختصار: التفكر في الحال والتفكر في المآل. إيه بقى؟ التفكر في الحال والتفكر في المآل. يعني ايه بقى التفكر في الحال دي؟ يعني انا اقيم نفسي في ضوء القصة دي واتفقد مواطن الخلل اللي عندي، تقييم وتفقد لمواطن الخلل. يعني بص كده، انت مكبر علي الموضوع قوي وانا حاسس ان انا مش فاهم. طب ممكن نسمع كلام شيخ اسلام تيمية، ده هيساعدنا جدا، كلام لطيف. بيقول: وانما قص الله علينا قصص من قبلنا من الامم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان المؤمن المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق المتأخرين شبه بما كان الكافر والمنافق من المتقدمين. الشاهد إيه؟ بيقول هنا: فنشبه حالنا بحاله. إن هو أنا أنظر نصيب من الكلام ده إيه؟ يعني هل مين من أبطال القصة أنا بعمل زيه؟ مين من ابطال القصه انا بعمل زيه؟ انا فين هنا في القصه؟ لو كنت انا عايش وسطهم كنت هبقى مين بالضبط؟ كان هيبقى تصنيفي ايه؟ انا لازم انا اتفكر في حالنا، حالي دلوقتي وعلاقته بحال الابطال، وهتفكر بعد كده ان شاء الله في مقالي وعلاقته بمقال الابطال. طيب شيخ اسلام تيميه بيقول عن القصص، بيقول: فانها كلها امثال، هي اصول قياس واعتبار، ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب. يعني أبص نصيبي أنا من القصة دي، أنا فين من القصة دي؟ فيقال فيها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويقال عقب حكايتها فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويقال قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والاعتبار هو القياس بعينه. يعني هي مسألة سماها شيخ اسلام تيمية القياس، ممكن نسميها التفكر في الحال، ممكن نسميها إسقاط الآيات على النفس، ممكن نسميها عرض النفس على الآيات، أيا كان، المهم إن في حاجة تحصل اسمها التفكر في الحال. أتفكر في حالي، أين أنا مما أوصى الله به هنا؟ أين أنا من هذه المسألة؟ يبقى دلوقتي القلب قلنا إن هو هيقوم بخطوتين، الخطوة الأولى اللي هي التفكر في الحال. طيب هتيجي أنا هحكي لحضراتكم موقف سريع كده بس عشان تعرفوا إن المسألة دي كانت شغلهم جدا. يعني الحسن البصري بيقول تعليقا على قول الله عز وجل: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يلا معايا كده، مين اللي قال الكلام ده؟ أيوة، قالوه السحرة لما آمنوا، قالوه لفرعون لما فرعون هددهم. أيوة، قالوا الكلام الجميل اللطيف ده. طيب الحسن البصري بقى كان بيكلم أو بيعلم الآيات دي، فقال إيه بقى؟ شوفوا التعليق اللي قاله أو شوفوا الكلام اللي قاله. قال: سبحان الله، القوم كفار وهم أشد الكافرين كفرا، ثبت في قلوبهم الإيمان في طرفة عين، فلم يتعاظم عندهم أن قالوا: فاقض ما أنت قاض في ذات الله تعالى، والله إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن 60 عاما ثم إنه يبيع دينه بثمن حقير. لا إله إلا الله. شوف إزاي خد القصة وأسقطها على اللي بيسمعوه، عشان بس ما حدش يتخيل إحنا بنخترع بنجيب كلام من عندنا، وأسقطها على اللي بيسمعوه وخلاهم يتفكروا في حالهم هم. حاول إن من خلال اللي ربنا أوصى بيه هنا في القصة دي يقيمهم في ضوء الكلام ده ويساعدهم على تفقد مواطن الخلل اللي عندهم. فقال والله إن أحدكم اليوم لا يصحب القرآن 60 عاما ثم إنه يبيع دينه بثمن حقير. وأنا دايما بقول إحنا مش عايزين نقول كلام للكلام، عايزين نشوف نحط نفسنا في الوضع ده، يعني نشوف فعلا هم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طب سامحوني، كثير من للأسف من المسلمين والمسلمات بل حتى من الملتزمين والملتزمات فعلا ممكن يبيع دينه بثمن حقير قدام أدنى شهوة، قدام أدنى تهديد، قدام أدنى وعيد، بل والله قدام شيء زهيد ممكن يبيع دينه ويخسر وكل حاجة. ودول لحظة إيمان جت في قلوبهم كان هذا تفاعلهم. طيب دي أول حاجة بيعملها القلب. طب إيه تاني بقى بيعمله القلب؟ دي اللي تاني حاجة تانية بقى سهلة وجميلة ومتوقعة المفروض. عرفنا التفكر في الحال، طيب التفكر في المآل. يعني إيه بقى تفكر في المآل؟ تفكر في العواقب. يعني ايه العواقب؟ عاقبة الكلام ده، ما هي القصص من الحاجات الجميلة قوي اللي العواقب فيها سهلة، بتبرز فيها بل بتتجسد فيها لو صح التعبير العواقب الحسنة والعواقب السيئة. بنشوف عاقبة المحسنين كانت ازاي وعاقبة المسيئين كانت ازاي، عاقبة المؤمنين وعاقبة الكفار. فعايزين نتفكر في العواقب دي. يعني ايه نتفكر في العواقب؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ حاجتين سهلين قوي، تحديد وشهود. يعني ايه تحديد؟ نحدد العاقبة. يا ترى كانت عاقبة اصحاب الجنة دول ايه؟ يا ترى كانت عاقبة صاحب الجنتين ايه؟ طيب يا ترى كان عاقبة الرجل الذي جاء من اقصى المدينة يسعى كانت عاقبته ايه؟ في عاقبة حسنة في عاقبة سيئة. طيب ده التحديد، عرفت العاقبة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل. طيب انا عرفت بقى وجعلني من المكرمين، عرفتها. طيب خلاص دي العاقبة الحسنة. طيب شهود، اشهد نفسي ان انا لو كنت زيه وعملت زيه هكون في الحالة دي. اتخيل نفسي واشهد نفسي بقى في الحالة دي. إن في ذلك لذكرى، مش اتفقنا؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يشهد هذه الحالة بقلبه كأنما يعايشه. تمام؟ وده كلام واضح، احنا قلنا ربنا سبحانه وبحمده أوصى بذلك أكثر من 21 مرة، يعني 9 مرات فانظر كيف كان عاقبة، و6 مرات انظروا كيف كان عاقبة، و6 مرات دعا لأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة. وقال الله سبحانه وبحمده أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. صاحب الجلالين أبو السعود الآلوسي قالوا أفلا يسمعون هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ. قلنا قبل كده إن ابن منظور قال ودبر الأمر وتدبره، نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه. يبقى تاني باختصار عشان نبسط المسألة عشان ما حدش يتوه مني، انا مطلوب مني ان انا اتفكر في المآل. يعني اتفكر في المآل تحديدا وشهودا، احدد العواقب الحسنة والعواقب السيئة واشهدها. اقول انا بقى لو انا عملت زي المحسنين دول اكون زيهم ان شاء الله، وربنا يعافينا لو عمل زي المسيئين يكون زيهم. فيشهد الحالة دي بقلبه، ينقل القلب، ينظر في العاقبة، ينظر في العاقبة. ولذلك هنا نحتاج نقلة قلب. نقلة قلب لفين بقى؟ للمستقبل ولا للماضي؟ لا للماضي. نقلة قلب مش للمستقبل، للماضي لورا. والإنسان يبقى يعايش الأحداث كأنه بيراها، كأنه بطلها، يحط نفسه مكان البطل ويشهد الحالة دي بقلبه. يقعد، ولذلك دايما نقول إن التدبر مش معرفة العواقب، لا ده معرفة عواقب العواقب، التفكر في العواقب، إعمال الفكر فيها. والتعبير القرآني جميل قوي في القصص، خلاص طالما جه خلصنا، انظر كيف كان عاقبة. يبقى كأن هو بينظر بعين، بس العين دي مش عين الجارحة، ده عين القلب. كأن القلب طلع 2 عين كده وراح هناك واحد بيتفرج بيشوف ايه اللي بيحصل بالضبط، بينظر. بل الآية التانية قالت بيشهد، يعني هو حاضر وبيشوف، مش بيشوف كمان من بعيد، لا ده حاضر وبيشوف. فينظر ويشهد، ينظر في العاقبة ويشهد. وده مهم جدا، لأنه هيعمل ايه بقى في القلب؟ الله، هياخدنا بقى للاتعاظ، هياخدنا للاعتبار اللي بنسميها العبرة القلبية، هياخدنا للتذكر، هياخدنا للادكار، هياخدنا للازدجار. دي الحاجات المهمة جدا الضرورية لازم تحصل في القلب. تمام كده؟ طيب كنا بنتكلم دلوقتي عن دور القلب، وقلنا ان في حاجتين، في تفكر في الحال اللي هو تقييم النفس وتفقد لمواطن الخلل، وده اللي كان قال عليه شيخ الاسلام تيميه قياس، وذكرنا المثال بتاع الحسن البصري. وفي تفكر في المآل، تفكر في المآل اللي هي العواقب بقى الحسنه والعواقب السيئه نحددها ونشهدها. طب ايه رايكم، احاول احكي لحضراتكم موقف كده يوضح الامر، وهنروح لموقف جميل قوي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الامر اكتر. سيدنا عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس، سيدنا عكرمة بيقول، وأنا يعني أحب برضه أقرأ مع حضراتكم الموقف بالضبط. سيدنا عكرمة بيقول إيه؟ بيقول: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي. يعني هو راح لسيدنا عبد الله بن عباس، فجاء ابن عباس وهو يبكي، يعني دخل عكرمة على سيدنا ابن عباس وشاف سيدنا ابن عباس بيبكي. وإذا المصحف في حجره، يبقى هو بيقرأ فبكى. فأعظمت أن أدنو، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست. يعني هو لقاه دخل لقاه المصحف في حجره وهو يبكي، فحاول يدخل بس يعني كان في رهبة شوية. المهم دخل، فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعلني الله في ذاك. قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال له: حاول يخف عنه، إيه اللي بيبكيك؟ قال له: الورقات دي. قال: وإذا هو في سورة الأعراف وذكر حال أصحاب السبت. ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها لا إله إلا الله. تعالوا نحلل المشهد ده، إيه اللي حصل؟ سيدنا عبد الله بن عباس المفروض لو حد مننا بيقرأ القصة دي، قصة أصحاب السبت، وهم انقسموا ساعتها ثلاث أقسام، ناس وقعوا في المنكر ده تحايلوا على شرع الله، وناس سكتوا، وناس حاولوا ينهوهم، ينهوا اللي وقعوا في المنكر ده. كده في ثلاث أصناف. يعني ببساطة شديدة جدا، واحد منا هيقرأ القصة، يقعد يقرأ: الله قصة، ويا اليهود يا أخو بيتحايلوا ناس فيهم وفيهم وفيهم، ويعمر القصة. لا، سيدنا عبد الله بن عباس هو يفهم القصة جيدا، مش كده بس، ده هو إيه؟ هو تدبرها، يعني أسقطها على نفسه، تفكر في حاله وتفكر في المآل. تفكر في حاله، أول حاجة شاف إن هو مخاطب بالقصة دي، ما قالش بقى دول أصحاب السبت أنا مالي ومالهم، لا، ده أرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. يبقى إذا هو عملي أسقط القصة على نفسه وجلس يتفكر في حاله، ما قالش بقى دي ما تخصنيش وماليش دعوة بيها. شاف نصيبه إيه من الكلام ده، يعني حد يعني قيم نفسه في ضوء الكلام ده، وحاول يحدد مواطن الخلل لو كانت موجودة عنده. تمام، فده بنقصده بالتفكر في الحال، مش بس كده، وتفكر في المآل تحديدا. حدد المآل اهو، ان الذين نهوا قد نجوا والآخرين لم يذكروا، لان الآيات بتقول كده، بتقول ربنا قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء، دول خلاص نجوا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، اللي هم ظلموا خلاص اللي عملوا كده. طب التانيين اللي سكتوا بقى راحوا فين؟ شوفوا يعني، ما كل واحد بقى ممكن يتفكر في حاله أو مآله على مستوى إيمانه ومستوى علمه. شوفوا بقى وصل لفين. ممكن احنا الواحد فينا يتفكر يقول: ده أنا ممكن بعمل زي اللي هم بيتحايلوا أو كلام من ده. لأ، ده هو عالم وينهى عن السوء، وفي بعض مواطن أوقات ما بينهيش عنها، فهو ظن إن في الحالة دي هو لما تفكر في العواقب قلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده بالضبط اللي نقصده بالتفكر في الحال والتفكر في المآل. جلاه هذا الموقف العظيم لسيدنا عبد الله بن عباس، لاعتبار العقل حصل ولاعتبار القلب حصل. حصل التدبر ده، حصل التذكر في القلب، فكان ما كان من الأثر الوجداني أو الأثر القلبي اللي جعله يبكي هذا البكاء. تمام؟ طيب، يبقى كده إحنا زي ما قلنا هنتفكر، أو التفكر هيحصل في الحال ويحصل في المآل أو العواقب زي ما أخبر. طيب، أنا وعدتكم إن أنا أتكلم عن موقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فاكرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي هو قام فيها يصلي ويبكي حتى الصباح؟ كانت آية من سورة لما نتأمل فيها، كانت آية من سورة المائدة. تمام، يعني لما ننظر ليها، دي آية من سورة المائدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف المضمون بتاع الآية، ربنا بيقول فيها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الكلام ده جعل سن مين؟ جعل سن سيدنا عيسى، يعني في قصة سيدنا عيسى جزء في قصة سيدنا عيسى، دي قصة اهو. طيب المفترض لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيفكر بنفس طريقتنا او بيتعامل نفس تعاملنا مع القصص، كانت لما تمر عليه الايه دي يقول ايه، احنا مالنا بقى، ده هو يعني عيسى صلى الله عليه وسلم مع قومه، خلاص احنا مالناش دعوه بالقصه دي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه المخاطب، وان القصص دي ربنا بيخبره بيها، لابد ان هو يتفهمها جيدا، ولابد ان هو يفكر لماذا اخبرني الله بذلك، ما ابرز ما ينبغي علي فعله، يحدد الكلام ده كويس، عذرا، يحدده كويس جدا، تمام. وان الضروري كمان مش كده بس، انه يتفكر في حاله، يسقطه على نفسه ويشوف نصيبه منه، وهل الكلام ده يخصه ولا ما يخصوش، وممكن يكون فعلا هيحصل له حاجه مشابهه زي كده ولا ما يحصلش. الكلام ده يفكر فيه، ويفكر كمان في المآل اللي هيحصل لو ان فعلا ناس من قومه حصل فيهم الكلام ده. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم ليله كامله يردد الايه دي في حديث سيدنا ابو ذر، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما اصبح سيدنا ابو ذر قال له: ما زلت تقرا هذه الايه حتى اصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القران كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: اني سالت ربي عز وجل الشفاعه لامتي فاعطانيها، وهي نائله ان شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي روايه: دعوت لامتي. وفي روايه: دعوت لامتي. الموضوع يا جماعه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اهو مثال واضح. النبي بس يعني مش بس هنا تفهم وعرف لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما نتابع شروحات العلماء، يعني ممكن تتابعوا الكلام ده في كتابنا تيسير التدبر، او في كتابنا رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره، احنا حللنا الموقف ده تحليل الحمد لله، يعني ارجو ان يكون نافعا، وقلنا ايه اللي حصل بالضبط عشان بس المقام ما يتسعش لذكر الكلام ده هنا، وقلنا ايه اللي حصل بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم ليه ساعتها بكى وليه ساعتها دعا، بس اللي هنا اللي ينبغي ان احنا ننتبه له انها كانت تجربه وجدانيه كامله. النبي صلى الله عليه وسلم لما نركز نشوفه عمل ايه، هو فهم كويس الايات والموقف، وهو شهده بقلبه، شهده بقلبه. وتصور هو لما بكى ساعتها، بكى دعوت لأمتي رحمة بأمتي صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحاجات دي، بل اضاف اليها ان هو دعا، تفاعل بالدعاء، تفاعل بالدعاء. فممكن كمان نقول ان تدبر القصة حتى الان في حسن تفهم، بعد كده تحديد العبرة العقلية الرئيسية، وبعد كده يجي التدبر. التدبر للقصة دي، التدبر يعني تفكر في الحال، تقييما للنفس، تفقد لمواطن الخلل، وبعدين يجي التفكر في المآل، المآل الحسن والمآل السيء تحديدا وشهودا. وبعدين ممكن يجي تفاعل بالايه؟ بالأقوال، ان هو بقى يدعي ربنا دعاء مناسب، يتأول دعاء مناسب، ينفعل بالدعاء، انه يتعوذ من الحاله الوحشه دي، او يسأل ربنا الحاله الحلوه دي، يعني عادي ممكن يجي التفاعل ده، تمام كده؟ حتى الان دينا ماشيين اهو، تمام كده؟ ايه بقى اللي المفروض يتم بعد كده؟ المفروض الكلام ده بقى ما ينتهيش، ما يمرش كده مر الكرام، ده لازم الانسان بقى يجلس يفكر فيما ينبغي عليه فعله. طب ايه بقى اللي ينبغي عليه فعله؟ اللي هو المخرجات بقى اللي هتخرج في النهايه. انا بقى المفروض اعمل ايه؟ ايه اللي المفروض اعمله؟ انا زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف ان هو ينبغي انه يحذر امته، ويقوم ليله كامله يدعو ربنا ويتضرع لربنا، وحذر الصحابه، وسال ربنا الشفاعه، يعني اعمال معينه لما هو القصه دي تفهمها وتدبرها جيدا كان ما كان. وسيدنا عبد الله بن عباس لما عرف الكلام ده كان ما كان. فده المقصود بقى ان المفروض بعد كده نفكر. يبقى احنا فكرنا عشان نفهم. تفكرنا عشان نفهم، تفكرنا علشان نحدد العبرة العقلية الرئيسية، تفكرنا علشان نشوف حالنا احنا ايه بالضبط، تفكرنا في الحال، تفكرنا في المآل، تفكرنا ممكن في دعاء مناسب ندعو به تفاعلا مع اللي حصل ده، يعني تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالأقوال، تفكرنا في خطة تشغيلية لتنفيذ العبرة اللي احنا استخرجناها، العبرة العقلية اللي استخرجناها دي عايزين لها خطة تشغيلية. طيب احنا مش قلنا مدخلات، عمليات، مخرجات؟ ايه بقى المخرجات المفروض تخرج؟ ايه المخرجات؟ الحقيقه المقام مش هيتسع لذكرها، لكن انا اوصيكم لنا كتاب اسمه مدارس العلم والعمل. كتاب مدارس العلم والعمل ده في حوالي يعني 45 او 50 صفحه منه، من اوله اتكلمنا عن الكلام اللي انا بحكيه ده كله، اللي هو منهجيه التعامل مع القصص والخطوات العمليه في الكلام ده. هتجدوا فيه ان شاء الله الجزء ده، وهتجدوا فيه المخرجات، وهتجدوا ربنا سبحانه وبحمده حدد المخرج اللي المفروض يخرج بعد التعامل السليم مع القصة. وهم ثلاث أنواع من المخرجات: مخرجات معرفية، إن الإنسان يبقى عنده معلومات، مش معلومات بس، هي الحق، أحق الحق، يعرف الأمور على حقيقتها، يدرك زي ما قلنا مش بس تفاصيل، هيدرك الأصول اصول مهمه جدا، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان في مخرج وجداني هيحصل اللي هو الاتعاظ والاعتبار، ثبات القلب. النقطه الثالثه ان في مخرج مهاري وسلوكي لازم يحصل زي الاقتداء. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ربنا قال فمن اتقى واصلح فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فربنا نبه ان المفروض المخرج اللي يطلع مخرج معرفي، نفهم كويس المعلومات دي ونتيقن فيها لانها القصص الحق، ومخرج وجداني ان الانسان فعلا يتعظ بالكلام ده ويعتبر بيه وقلبه يثبت بيه، وفي ومخرجات تانية، وفي مخرج مهاري وسلوك انه يقتدي بالخير اللي شافه. يعني زي ما ربنا قال فمن اتقى واصلح، يصلح ويتقي، يتقي الحاجات السيئة ويصلح ويقتدي بالناس الصالحين ويتذكر. ربنا قال قد افلح من ايه؟ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فالانسان المفروض ان هو يتزكى، ده اللي المفروض يحصل. يبقى إيه؟ كل قصه يستعملها في ان هو يتزكى خطوه للامام. ده كان تطواف سريع على مساله مهمه جدا، وهي مساله المنهجيات او بعض المنهجيات المتعلقه بالتعامل مع القصص والاخبار اللي جاءت في الوحي. تمام. طيب قلنا المنهجيات اهم من احاد المعلومات، وقلنا ان الاصول اهم من التفاصيل، وانت وعدت ان احنا هنتكلم عن الاصول وهنتكلم عن التفاصيل، بس هتديني نموذج بقى. المفروض اللي احنا بنقوله ده كله هتديني نموذج عملي عليه. طيب ايه القصه اللي احنا ان شاء الله رب العالمين هنتناولها في السلسله دي؟ ايه سر العنوان اللي هو الايواء بين الاهتداء والاشتهاء؟ ايه الكلام ده بالضبط؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله، ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.